وجهة نظر حول المقام. منذ الأزل العالم يوجد لكي يؤول إلى كتاب الشاعر الفرنسي ستيفان مالارمي. وجدت مدينة جدة منذ 2500 عام إلى 3000 عام تقريباً، وموقعها أقرب إلى شمال شرق الموقع الحالي، ومن الثابت تاريخياً أن أي من أنبياء الله لم يقف على الموقع، وبالتالي فلا توجد أي إشارة لنبي حول وجود أمنا حواء بجدة بأي شكل من الأشكال، كما لم يذكر أحد من شعراء العرب ولا حكمائهم ولا المؤرخين ذلك. ثم لا يوجد للمقام والقبر أي أثر وشاهد توثيقي في فترة صدر الإسلام، ولا سيما أن الخليفة عثمان بن عفان قد زار المدينة وسبح في شواطئها، وبخاصة فيما يعرف ببحر الأربعين القريب جدا من مكان المقام والقبر كما هو واقع حاليا. ولذلك فالمنطق يقول أنه لو كان معروفا في حينه لما وسع خليفة رسول الله ومن معه من صحابة رسول الله أن يهملوه بالزيارة والدعاء على أقل تقدير. كما ورد أن عبد الله بن عباس كان يعتكف شتاء في المسجد الكبير بجدة، ولم يثبت عنه أنه زار المقام أو وقف عليه. وكذلك الحال مع الجغرافيين الذين لم يثبت عن أحد منهم أنه وقف على المقام قبل ظهوره في فترات متأخرة. واستمر الحال على ذلك حتى القرن السادس الهجري الذي جاء فيه أول إشارة للمقام عبر الرحالة بن جبير، حيث وصف مشاهدته لقبة قيل له بأنها لمنزل حواء قبل أن تصعد إلى مكة. ثم ما لبثت المعلومة أن توثقت وتعمقت في الذهنية الإسلامية في المراحل التاريخية التالية، وبات يطلق على المقام قبر حواء. وقد أشرنا في مبسوط هذا الكتاب من قبل بأن عبارة إهباط حواء في جدة ضمن الثالوث التوراتي حواء وإبليس والحية قد وردت عن محدث الأساطير اليمني وعالم التوراة وهب بن منبه الذي كان ملازماً لعبد الله بن عباس، وهو ما أثبته ابن قتيبة في كتابه المعارف، وأكده بعده بعشرات السنين الطبري في تاريخه عبر تقصيه لسلسلة الروايات الضعيفة المتصلة بأبي صالح الذي عرف بكذبه وتزويره على ابن عباس. وقد نقل المؤرخون والمفسرون عن الطبري، وامتلأ الفضاء الثقافي الإسلامي برواية إهباط حواء في جدة، وحتى الجغرافيين كالحمداني في القرن الرابع الهجري نقل عن الطبري من دون أن يذهب إلى جدة، على أن القول بالطبيعة الأنثوية المقدسة لهذا المقام يأتي في سياق أوسع وأشمل في الثقافة العربية. وفي ذلك فقد أشرنا في طيات ما سبق من هذا الكتاب إلى مدى تقديس العرب للأنثى، حتى إن بعضهم قد تسمى بها كقضاعة ومرة وعطية ومدركة وهوازن وغيرها، وعمق اهتمامهم بأسماء ومكانة الآلهة والأصنام الأنثوية وما تمثله من عقائد وأفكار مركزية لدى العرب مع اختلاف وجهات نظرهم باختلاف الزمن أيضا، حيث تحول كثير من المقامات الوثنية والمعابد قبل الإسلام إلى مقامات إسلامية بعد ذلك. ومن ذلك على سبيل المثال فقد أقيمت في المغرب العربي مزارات على أنقاض المعابد الرومانية وادعت قدرتها على شفاء المرضى، لأن المعبد الأساسي كان لرب الصحة الإله إسكاليبيوس، وكانت تنسب له قدرات مزعومة في شفاء المرضى. والشيء نفسه حصل في بلاد الشام والعراق، حيث أقيمت مقامات إسلامية ومزارات على بقايا مواقع عشتار وتموز وغيرهم. وفي حالة مقام حواء فقد قال بعض المؤرخين والرحالة بأن الموقع كان مبنياً من الهياكل المقدسة قبل الإسلام، وأن قضاعة تعبدت به. وفي هذه الحالة فإننا نقدم واحداً من هذه الاحتمالات. أولاً قبل الإسلام أن الموقع كان معبداً لإله قمري من التي كان شائعاً عبادتها في الجزيرة العربية، خاصة كوكب الزهرة بأسمائه المختلفة، مع التركيز على الشكل اليمني للإله عثتر، المعبد الرئيس للآلهة عثتر في مدينة تمنع كحلان اليوم في وادي بيحان عاصمة دولة قتبان التي عاصرت حكومتي معين وسبأ. المعبد من الضخامة بمكان، ويعتقد أنه بني على فترات ومراحل تاريخية بدأت من القرن السابع قبل الميلاد إلى القرن الرابع قبل الميلاد. وجدت بعثة ويندل فيليبس أساساً لأربعة أو خمسة صفوف من الأعمدة الهائلة، ويضم كل صف خمسة أعمدة، وكان المسافرون يحملقون إلى أعلى لمشاهدة المعبد، ويوصف بأنه منظر خلاب ورائع لأن اليمنيين كانوا حريصين على إنشاء المعابد والمواقع لهذه الآلهة لاستجلاب الخير والنماء، وكانوا يستخدمون طريق الساحل في تجارتهم من أيام المعينين، وقد يكون هذا المقام أحدهم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عن الزهرة ومعرفته بافتتان العرب بها: طلعت الحمراء فلا مرحبا ولا أهلا. كذلك قوله: هذه التي فتنت هاروت وماروت. وكانت الزهرة أهم إله قمري عند الشعوب السامية كلها، وقد عبدت في جميع أنحاء الجزيرة العربية بأسماء وأشكال مختلفة، حيث عبدت جنوباً باسم عثتر، وشمالاً في بلاد الشام والعراق بالأسماء المختلفة والمعابد العديدة، كما عبدت غرباً باسم العزة، وشرقاً باسم تاروت، وهو الاسم الذي تسمت به اليوم جزيرة تاروت المعروفة حالياً في شرق المملكة العربية السعودية، وفيها تم بناء القلعة على أنقاض المعبد القديم. وفي الواقع أن اسم تاروت هو اسم للآلهة عينان السومرية، أو أن تكون لإله قمري آخر وهو أحوار، وهو إله ثمودي يشير بشكل خاص إلى الكوكب جوبيتر المشتري، ويوجد لدى العرب اسم عبد أحوار. يذكر أن جدة قد عرفت بصنم شهير اسمه سعد، تذبح عنده العرب وتهرق الدماء، وجاء ذكره عند الكلبي بأنه ذيل وعك وغيرهما قد عبدوه، وهو الذي تسمى النجوم العشرة باسمه، ومنها أربعة منازل للقمر، وهي سعد بلع، وسعد الأخية، وسعد السعود، وسعد الذابح، وهو ما أشار إليه الرحالة ريتشارد بيرتون حال زيارته للمقام ووصفه له بالتفصيل من الداخل والخارج، حيث قال: إنه، أي المقام، ربما يكون النسخة الإسلامية أو الشعبية للصنم الذي عبده أهل جدة في الجاهلية. تجدر الإشارة إلى أن اسم الصنم سعد قد ورد في كتابات النبط باسم سعدو، وورد في كتابات الصفويين أيضا، مما يدل على أنه كان من الأصنام التي عبدتها تلك الأقوام. وللإله سعد علاقة بالإبل وتسهيل تجميعها مثل سهيل اليماني، أي أنه إله فحلي في طبيعته، ويمكن أن يتشكل صنمه على هيئة جمل. وقد جاء في الأثر أن الرسول قال لوفد قبيلة طي: إني خير لكم من العزى ولاتها، ومن الجمل الأسود الذي تعبدون من دون الله. وفي الأدب الشعبي لأهالي جدة ورد أنه بعد ظهور الإسلام تم نقل عباد صنم سعد إلى جزيرة قبالة جدة، وتسمى إلى اليوم جزيرة سعد. ثانياً، بعد الإسلام. لعل من المرجح أن يكون مكان المقام بعد الإسلام موقعاً لمكان دفن قطب صوفي كبير، ومن الأرجح أن المتصوفة قد استخدموا اسم حواء للحفاظ على المقام الصوفي، وقد تحولت المقبرة في القرون اللاحقة إلى جبانة دفن الرموز الصوفية الذين يؤكدون بأن الأولياء عرائس الله، وقد ورد عن الشيخ الأكبر بن عربي في القرن السادس الهجري أنه أوصى بالبر بآدم وحواء مثل بر الوالدين، وأنه اعتمر عن آدم وشاهد الملائكة وآدم يرحبون به أثناء العمرة، وأوصى بزيارة قبر حواء باعتباره من بر الوالدين. والواقع فإننا إذا انطلقنا من جوهر الدين الإسلامي القائم على التوحيد الخالص والمرتكز على العقلانية وإعمال التدبر، فلا بديل من رفض هذه الأسطورة القائلة بدفن حواء في جدة لمناقضة ذلك صحيح التاريخ والعلم، ولكونها روايات توراتية منحولة في تكوينها تعزز عنصرية الخطيئة. وللأسف فقد اكتسبت الأسطورة الزخم عندما دعمتها مصالح الدول الإقليمية المتتابعة التي تريد السيطرة على الحجاز، وآخرها الدولة العثمانية مع مصالح فئة ضيقة من السكان المحليين للحفاظ على قدسية المقام الموجود لديهم. ويمكن القول بأن ضريح أمنا حواء حالة أكثر تعقيداً من الأضرحة الصوفية الأخرى لارتباطه بالأساطير وأيضاً بالخرافات المحلية، حيث يروى أنه كان في حالة تأخر وصول المراكب من الهند يأخذون رجلاً من البحرية ويزفونه من داخل البلد إلى الضريح بالطبول والرقص، وعندما يصل إلى الضريح يسقط مغشياً عليه، وعندما يفيق يخبرهم بحالة المركب في البحر وهل هو سالم أم عاطب، وعندما يظهر لاحقاً صدق قوله تنهال عليه النذور والصدقات وهكذا. وواقع الحال تسمى هذه الشعائر باسم الهجاس، وهي نوع من الوسواس المرضي تلعب الظروف الاجتماعية والثقافية وظروف الحياة دوراً كبيراً في الإصابة به، ويصيب مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، ولظروف الحياة دور كبير في الإصابة بهذا المرض النفسي، وعادة ما ينشأ بسبب صراعات لا شعورية فيغمى فيها على الشخص ويتم علاجه في الضريح أو أثناء ممارسة الشعائر. ويصفها فرويد أنها شعائر نفسية لا تشكل جوهراً ولا طبيعة روحية، ولكن حركات لتفريغ التوترات النفسية والوجدانية. وللأسف يعتقد فيها الكثير من الجهلاء وأنصاف المتعلمين على طول العالم الإسلامي، وتحظى دولة المغرب بأكبر عدد من هذه الأضرحة. من الأفضل والأسلم عدم وصف هذه الخزعبلات بالصوفية، لأن هذا خطأ، حتى وإن ادعى المشعوذون انتماءهم للصوفية وهي منهم براء. ظاهرة المنتفعين بالأضرحة موجودة في كل زمان ومكان، وهم يعتاشون على الجهل وحاجة الناس، ولكن الدين القويم بمذاهبه المختلفة منهم براء. هذه الأعمال هي ترجمة حية للعقل الخرافي الوهمي الذي واكب الفكر الإنساني ويعيش جنباً إلى جنب يساير الأنظمة السياسية والثقافية والاجتماعية، وهو ما يسمى التدين الشعبي أو التراث الديني الشعبي، الذي يوازي الدين الصحيح لأنه يتضمن أفكاراً وتصورات شعبية تعكس نظرة الفرد للعالم.